أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في دلالة مادة الأمر على الإلزام، أن هذه الدلالة ما هي منشأها؟ ذكرنا ما تعرض له بعض الأعلام. سيد الخوي رحمه الله في باب الصيغة ذكر مطلب وقال نفس هذا المطلب يجري في المادة، في مادة الأمر. قال بأنه الصيغة افعل مثلا موضوعة لإبراز اعتبار اللابدية على ذمة المكلف كالدين. هو حاول أن يحلل جذر المعنى، يقول بأنه اللزوم والوجوب، الوجوب هو الثبوت، واللزوم معناه أنه أمر ملازم، أخذ من الملازمة والارتباط الوثيق. فصيغة الأمر وكذلك مادة الأمر هي موضوعة لإبراز اعتبار الربط الوثيق بين المكلف والفعل. فلما يقول الشخص للمخاطب آمرك أن تفعل كذا، يعني أربط بينك وبين هذا الفعل ربطا وثيقا بحيث غير قابل للانفكاك. كيف يكون غير قابل للانفكاك؟ ما معنى غير قابل؟ يعني لابد أن تفعله. فإذا المولى هو الذي يلزم بالفعل وليس العقل يحكم باللزوم، خلافا لما تقدم من المحقق النائيني رحمه الله، فهو رد بذلك عن المحقق النائيني. وفي نفس الوقت ماذا قال؟ قال بأنه هذا ما يرجع إلى الوضع، وضع المادة أو الهيئة، وإنما المولى هو الذي يعتبر ذلك ويحاول أن يقرب الموضوع بترجمة المفردة حرفيا للغة الفارسية. يقول اللزوم يعني مثل جسباندن، هذا ملازم لذاك، أن تسبيد له. فإذا المولى هو الذي يربط بين الأمرين ولكن لا على نحو الوضع. ومثل ما الإنسان لما يكون المال في ذمته يقول فلان مدين، ما معنى فلان مدين؟ يعني ذمته مشغولة بحق فلان، صحيح؟ المأمور به هم نفس الشيء، أنت مسؤول عنه، صار هذا الفعل المأمور به في عهدتك. من جعله في عهدتك؟ الآمر. ولما الآمر يقول للشخص آمرك بالسفر، يعني جعلت السفر في عهدتك، تصرت مسؤولا أن تسافر. نقرأ عبارته، طبعا العبارة ولو مضمونة الحرفية. قول أن الصيغة، طبعا قلنا بأن هذا الكلام ذكره في باب الصيغة، ثم قال بأن نفس هذا الكلام يجري في المادة. الصيغة موضوعة لإبراز اعتبار اللابدية، يعني هذه ليس اللابدية ليست تكوينية وإنما معتبرة. فالشارع لما يقول افعل أو آمرك، فهذه الصيغة أو هذه المادة موضوعة لإبراز، لأنه وراء الإنشاء إبراز اعتبار اللابدية على ذمة المكلف كالدين. فإذا هذا الفعل صار في ذمتك، صرت مسؤول عنه وما ينفك عنك، يعني لابد أن تحققه. فإذا أبرز ذلك الاعتبار النفساني فتارة يرخص المولى في مخالفته ويجعل للمكلف مخرجا من ذلك، وأخرى لا يجعل له ذلك وينتزع العقل الوجوب عن الاعتبار الذي لم يرخص في مخالفته المولى، فالوجوب يكون بحكم المولى لأن هو الذي ألزمك، مو العقل ابتداء يلزمك مثل ما المحقق النائيني يقول. فإنه يثبت العمل ويلزمه على ذمة المكلف ويعبر عنه في الفارسي بكسبان دان، ولا يعتبر الوجوب لغة إلا الثبوت، يقال أوجبه أي أثبته، وجبت جنوبها يعني ثبتت استقرت. وبهذا المعنى استعمل لفظ الوجوب في الأخبار، إلى الروايات اللي تضمنت معنى الوجوب، ومعنى أن هذا الأمر مستقر في ذمتك مثل ما الدين مستقر في ذمتك. وهكذا الإلزام، مثلا لو جعل شخص أحدا في حبس ولم يجعل له طريقا للخروج عنه، يقال ألزمه في الحبس أو المحبس. وهذا بخلاف ما لو جعل له مخلصا عنه. وبالجملة فالإيجاب فعل المولى، لأن هو الموجب مو العقل يحكم بالإيجاب، وليس بحكم العقل كما توهم، كما إنه ليس مدلولا لللفظ أيضا. قال بناء على هذا راح تترتب عدة أمور، عدة ثمرات وآثار. الأمر الأول الذي يترتب على ذلك أنه لا مجال للبحث عن أن الصيغة موضوعة للوجوب أو للندب أو للجامع بينهما، وأن الوجوب يستفاد من انصراف الصيغة ونحو ذلك، لأنها على الفرض موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني. والبعد ما نجي نقول بأنه الصيغة موضوعة للوجوب أو موضوعة للعم من الوجوب، والندب والوجوب ينصرف الفرد البارز الذي ينصرف إليه مثل ما المحقق العراقي قال. فهذا كله يرد بها الوجوه الأخرى. ومنها يعني من هذه الآثار التي تترتب أنه على هذا لو ورد أمر من المولى ولم يثبت ترخيص على مخالفته، يثبت الوجوب لا محالة من غير توقف على ثبوت قرينة على أحد الأمرين. لماذا؟ قل لأنه طبيعة الوجوب ما هو؟ والربط والاستقرار، الإلزام هو اللزوم، الربط بين اثنين، فهذا الربط ما ينفك إلا بقرينة. فأنا لما أقول فلان مرتبط بك، يعني المفروض أن ما ينفك، مسؤوليتك أن ما يصير انفكاك إلا إذا قامت قرينة أن هذا الارتباط آني مثلا أو بنحو خاص يقبل التفكيك. ومن هنا يقول بعد لما تطلق الصيغة أو تطلق المادة ما نقول بأنه اللفظ مردد بين معنيين ونحتاج إلى قرينة لترجيح إحداهما أو أحد المعنيين على الآخر. لا، ومع عدم القرينة مقتضى الإلزام هو الربط والثبوت. الندب يحتاج إلى قرينة. يثبت الوجوب لا محالة من غير توقف على ثبوت قرينة على أحد الأمرين، وهذا بخلاف القول بكون الصيغة موضوعة للجامع بين الوجوب والندب، إذ عليه يكون اللفظ مجملا ما لم تقم قرينة على التعيين. هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث الذي يترتب عليه اللي هو يقول بل هو أهمها، أنه إذا ورد الأمر بشيء مركب مأخوذ على نحو المجموعية، مثل الصلاة، صلاة مأخوذ على نحو المجموعية وليس على نحو التفكيك. صلاة مركبة من ماذا؟ من التكبير إلى كذا على نحو المجموعية. زين، فرضا يقول مثلا إذا ورد لا صلاة إلا بأذان وإقامة، يعني الأذان والإقامة معتبران في الصلاة. زين، معتبران في الصلاة على نحو التفكيك أو على نحو المجموعية؟ على نحو المجموعية. قل من هنا إذا ورد ترخيص بترك أحد هذه الأمور أجزاء المركب، مثلا ورد عندنا دليل لا يجب الوضوء على غير، عفوا، لا يجب الأذان على المسافر. زين، الارتباط وجوب الأجزاء وجوب ارتباطي، صحيح؟ وجوب الأجزاء وجوب ارتباط. فإذا الأذان ما يجب باقي الأجزاء تجب لو ما تجب؟ ما تجب، لأنه ارتباطي. إنه الوجوب ما هو؟ اعتبار، اعتبار بسيط. والواجبات مرتبطة، يعني هو الواجب المجموعي واجب وجوب واحد، ونكتشف أن باقي الأجزاء ليست واجب. لو كان الوجوب مأخوذا على نحو الاستغراق والتفكيك وما في مانع نقول الإقامة واجب، الأذان ليس واجب، التكبير ليس التكبير واجب، الأذان ليس واجب، ما في مشكلة. ولكن إذا أخذ على نحو الارتباط بعد ما يمكن التفكيك بينهم، معنى الوجوب واحد، هناك ربط بين هذا المجموع والمكلف، ربط واحد. صار واضح؟ لما أخذ على نحو المجموعية، فإذا في مورد ثبت بأن الأذان ليس واجبا فالإقامة ليست واجبة، ما نحتاج دليل أن يثبت أن الإقامة ليست واجبة. يقول كما إذا ورد، أنه لو ورد أمر بأمور عديدة، فإن كان بنحو العام المجموعي كما ورد أنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، ثم ورد ترخيص في ترك بعضها، فلا محالة ينتفي الوجوب عن الجميع، يعني في ارتباط. إذ المفروض أنه لم يكن في البين إلا اعتبار واحد، ويقول الوجود إبراز الاعتبار، اعتبار واحد. هذا الاعتبار الواحد تعلق بماذا؟ تعلق بهذا العامل المجموعي المؤلف من هذه الأجزاء. فإذا انتفى الاعتبار عن واحد فالهيكل كله ينهار بقى. إذ المفروض أنه لم يكن في البين إلا اعتبار واحد، وقد رخص في مخالفته، وإن كان بنحو العام الاستغراقي كما في قوله اغتسل للجمعة والجنابة، ودل الدليل على جواز ترك الجمعة، فلا وجه لرفع اليد أو وجوب الآخر أيضا كالجنابة في المثال، لأن الوجوب لم يكن مدلولا للصيغة بل كان مستفادا منها ومن عدم الترخيص. ولهنا وإن كان الصيغة واحد اغتسل، ما قال اغتسل الوجوب واغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، قال اغتسل للجمعة والجنابة. ولكن نحن ماذا قلنا؟ ما قلنا بأن اغتسل موضوع للوجوب، لو نقول اغتسل موضوع للوجوب دلت القرينة على أن غسل الجمعة ليس واجبا، فمعنى اغتسل بعد ما تكون دالة على الوجوب، من ممكن التفكيك مرة واحدة استخدمت. أما إذا قلنا لا، بأن اغتسل الدل على الربط الوثيق بين الغسل والمكلف، فإذا قامت القرينة أن هذا الربط بين غسل الجمعة والمكلف ليس وثيقا، وهذا ما يمنع أن يكون الربط بين غسل الجنابة والمكلف وثيقا، ما نتنازل عن الوجوب، عن وجوب غسل الجنابة. صار واضح أنه الوجوب هنا الربط أو الجمع استغراقي وليس مجموعيا. فمن نقول أكرم زيدا وعمرا، مقتضى الوجوب هو الربط الوثيق بين الإكرام، بين إكرام زيد وإكرام عمر والمكلف. زين، دل الدليل على أنه هذا الربط بين المكلف وإكرام عمر ليس وثيقا، ما ينافي أن يكون الربط بين إكرام زيد والمكلف وثيقا. وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن الصيغة موضوعة للوجوب. إذا قلنا الصيغة موضوعة للوجوب وهي لو مستعملة بالوجوب لو مستعملة في غير الوجوب، بما أنه ما يمكن أن تكون مستعملة في الوجوب لدلالة القرينة على أن إكرام عمرو ليس واجبا، بعد إكرام زيد من نستطيع أن نثبت وجوب، نحتاج إلى دليل آخر. لاحظوا هاي الآثار ترتبت على هذا الرأي. يقول وإن كان بنحو العام الاستغراقي كما في قوله اغتسل للجمعة والجنابة، ودل الدليل على جواز ترك الجمعة، فلا وجه لرفع اليد أو وجوب الآخر أيضا كالجنابة في المثال، لأن الوجوب لما لم يكن مدلولا للصيغة، إذا مدلول للصيغة صيغة مدلولها واحد، لو وجوب لو عدم وجوب، بما أنه ثبت في هذا المورد أن الأمر ليس وجوبيا، وجوب غير ثابت، تنتفي دلالة الصيغة في المقام على الوجود، لا بهذا ولا بهذا. أما إذا قلنا لا والاسم باب الوضع، باعتبار أن المولى ربط بين المكلف وهذا الفعل، وربط بين هذا بين المكلف والفعل الثاني، مقتضى الربط هو عدم الانفكاك. دلت القرينة على أن الربط الثاني يجوز فيه التفكيك، وما ينافي أن يكون الربط الأول غير منفك. فلا وجه لرفع اليد عن وجوب الآخر أيضا كالجنابة في المثال، لأن الوجوب لما لم يكن مدلولا للصيغة بل كان مستفادا منها ومن عدم الترخيص بنحو تعدد الدال والمدلول، القرينة قامت، وثبوت الترخيص في مورد لا يستلزم ثبوته في المورد الآخر، وثبوت الترخيص في مورد لا يستلزم ثبوته في المورد الآخر. صار واضح؟ زين. هذا الذي ذكره رحمه الله حسب الظاهر قابل للمناقشة، ليس تاما. نحن هنا ما جئنا نبحث بحث لغوي تحليلي، أحيانا اللفظ يكون موضوعا لمعنى ولكن لهذا المعنى جذر، دلالة اللفظ على هذا المعنى لها منشأ، فالإنسان يجيب حد ما هو الجدر، مثل ما أحيانا نستشهد بكلمات ابن فارس، صار واضح؟ نحن هنا ما نبحث بحث تحليلي، نحن نريد نعرف أن مراد المتكلم ما هو الآن، المراد الفعلي وليس منشأ إرادته للمعنى ما هو. فالمكلف عندما يقول آمرك بكذا هو ماذا يقصد؟ لما يقولون العرب ببابك، ماذا تقصد أنت لما تقول آمرك بكذا؟ السلطان لما يقول آمركم بكذا ماذا يقصد؟ ربط يعني؟ يقصد الإلزام والفرض. فهل الأمر يترجم اللغة الفارسية إلى تشسباندان لولا دستور؟ لأن لما نريد نترجم، لأن المترجمين لما يجون باللغة الفارسية قل أمرك بكذا شو يقول؟
دستور
ميده، يقولون شمارة مي تشسبانم، ما في واحد في السنة التفسير. منشأ هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى ممكن واحد يجي يحلله، ذاك التحليل مع الكلام نوين، كلامنا في مراد المتكلم، اللفظ يعبر عن مراد المتكلم، نريد نطبق ما يريده المتكلم، ما نريد نبحث بحث لغوي تحليلي. الآن باللغة الفارسية لما واحد يقول ينبغي شو يقول شو ترجموها؟ سزاوارست، يقولون تسبان دنا غير لازم، مثلا ما أدري كذا، ما في واحد يقول أصلا. يقول أمرك دستور مدى، فإذا هو فرض. Thank you. فلنفرض موضوع لماذا؟ للفرض والإلزام. إذا استخدم في غير الإلزام يصير مجاز مبني على العناية والتسامح. من واحد يقول أمرك أن تفعل كذا ولكنك لست ملزما به، هذا في عناية تحتاج إلى قرينة ولا مو في الشيء يعني مقبول من دون قرينة. هذا أول. ثانيا هو يقول بأنه الأمر بمعنى الربط الوثيق غير قابل للانفكاك. زين، إذا بمعنى الأمر الربط الوثيق غير قابل للانفكاك، فكيف يقول من حقك أن تنفك عنه؟ أما تقول أن أصحب تسامح. لما يكون هذا الدين في ذمتك، يعني شو الدين في ذمتك؟ يعني أنت مرتبط به، في ربط وثيق بينكم، لابد أن تفعله. ولذلك في الأموال، انتبهوا جيدا، في الأموال اللي تكون الذمم مشغولة بالمال ما نتصور تفكيك بعد، انه عندك مال ذمتك مشغولة بمال بس انت ما ملزم ان تدفعه، كيف يصير؟ كيف ان شاء الله يصير؟ الذمة مشغولة مثل ما تنشغل بالمال تنشغل بالفعل. هو يقول ذمتك مشغولة بالفعل افعل، ذمتك مشغولة بالفعل صلي، ذمتك شغلت بالصلاة، صحيح؟ ومثل ما مثل المال اللي ذمة تنشغل بالمال، عندنا واحد ذمته مشغولة بالمال بس ما مجبر أن يسدد، شو نصلي؟ يعني مشغولة بالمال وما مجبر أن تسدد أن ترفع، أو أن هذا قابل للتفكير. إذا نريد نقرب فكرة انشغال الذمة نذكر المال كما هو قال، مثل انشغال الذمة بالدين. هناك ما يمكن التفكيك، ما يمكن التفكيك، كيف يصير؟ شو انشغال الذمة هذا؟ فإذا تأتي قرينة معناه تكشف عن ماذا؟ تكشف عن التسامح. فهذا يناسب أن يكون اللفظ موضوع المن للإلزام، موضوع للإلزام، لأن إذا ما أريد الإلزام فيكون تسامح، يكون مجاز عناية. صار واضح؟ وأما ما ذكره في أنه إذا كان الأمر على نحو الأمر المجموعي، وأنه إذا دل الدليل على التفكيك بين الإلزام وأحد أفراد أو أجزاء الأمر المجموعي، هذا يكشف عن انتفاء الإلزام بالنسبة للجميع. هذا حقيقة ليس مطلقا، وإنما تتبع دلالة الدليل. أنت جاي تقول، تقول أمر مجموعي واجب، صحيح؟ أمر مجموعي واجب، وفي نفس الوقت واحد ليس واجبا، لأن كيف تجمع بينه؟ الأول ولا مين بنجمع بينه؟ تقول أمر الصلاة كلها واجبة والتكبير ليس واجبا، كيف يصير يعني؟ الأول ولا ممكن جمع بينه؟ فالمفروض أن نرجع إلى دلالة الدليل. شوف هذا الدليل دال على وجوب المجموع بالضبط، ماذا على ماذا يدل؟ والدليل الذي يدل على عدم وجوب هذا الفرد أو هذا الجزء بالضبط على ماذا يدل؟ أنها تختلف الحالة. أحيانا إحنا شاهدنا أن مقتضى المجموعية الربط، مقتضى الاختلاف بالحكم التفكيك، لأنه هذا يقول الصلاة واجبة والأذان ليس واجبا، يقول الأذان ليس واجبا يعني يكون تفكيك. زين نجي شلون كيف نجمع بينه؟ الصلاة واجبة يعني مفروض الأذان من جملتها ولو بالإلحاق، بعدين يجي يقول الأذان ليس واجبا، زين كيف نجمع بين هذا وبين الارتباطية؟ نرجع إلى خصوصية كل دليل من الدليل، أن الحالة تختلف. أحيانا نفهم أن المجموعية والربط بين الأجزاء مستحكم، وأنه لا يمكن التفكيك في الحكم بين الأجزاء. فإذا دل الدليل أن الأذان ليس واجبا، أن الإقامة ليست واجبة، لأنه الدليل الذي دل على الارتباطية بين الأذان والإقامة دليل محكم قوي، صحيح؟ فعدم وجوب الأذان يكشف عن ماذا؟ عن عدم وجوب مثل ما لواحد يقول متى ما دعوت زيدا ادعو عائلته، على نحو الارتباط، وان ما تدعو هذا كنت تدعو ذاك، متى ما وجب اكرام زيد وجب اكرام عائلته او دعوه عائلته. زين دل الدليل ان العائله لا تدعى في هذا الاحتفال، فإذا الدليل الذي دل على الارتباط بين زيد والعائلة دليل قوي ومستحكم يكشف عن ماذا؟
زيد
أن زيد في هذا الاحتفال ما يدعى، صحيح؟ أن حالة أخرى الأمر ليس كذلك، الدليل الدال على الربط بين الأجزاء ليس بتلك القوة. يكون عدم وجوب إكرام هذا ما يكشف عن عدم وجوب إكرام ذاك. خصوصا إذا كان عدم الوجوب في آن معين، مثل ما يقول يسقط الأذان في السفر، سما ندري الإقامة بتسقط في السفر أو لا. فهذا الدليل الدال على الارتباط بين الأذان والإقامة ليس مستحكما، بعد ما نستطيع نقول الإقامة ليست واجب والأذان ليس واجب في السفر، معناه الارتباطية في غير السفر، في السفر ليست هناك ارتباطية بينهم، ما في مانع نستفتقيد للارتباطية المفهوم من الدليل. فالدليل الذي دل على عدم وجوب الأذان في السفر يدل يكون قرينة على عدم الارتباطية في السفر فقط. صار واضح؟ إذن المسألة تختلف بعد ما نجي نعطي قاعدة عامة. نعطي قاعدة عامة بأنه إذا دل الدليل على التفكيك في المجمع بين أجزاء الواجب المجموعي معنى أنه الوجوب كله انتفى عن الجميع. كما هو الحال في كل موارد الإشكالية التي تحدث التنافي الذي يكون بين الأدلة، بالتالي مقتضى المجموعية الارتباط، مقتضى عدم وجوب جزء معين التفكيك بنحو ما، كيف نجمع بينهم؟ هذا نتبع دلالة الدليل، ما نجي نعطي قاعدة عامة. لأنه عندنا ثلاثة أدلة: الصلاة واجبة وهي على نحو المجموعية وهي لا تنفك عن الأذان والإقامة، صحيح؟ الصلاة واجبة ولا تنفك عن الأذان والإقامة، وعدم وجوب الأذان، وذن ممكن جمع بينهم، بلا بد أن نتنازل. أستاذ التنازل يختلف باختلاف الظروف، حين نتنازل عن الأول، حين نتنازل عن الثاني، حين نتنازل عن الثالث. أما إذا أنت فرضت بأنه الارتباطية مستحكمة وما يمكن التنازل عنها، هو طبيعي راح يصير عدم وجوب جزء يكشف عن عدم وجوب باقي الأجزاء، لكن يمكن فرض آخر. هذا فيما يرتبط بما ذكر وسيد الخوي رحمه الله. تكملة الكلام تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.